بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب في نفقة المرأة من بيت زوجها. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها به أجر، وللزوج مثل ذلك، وللخازن مثل ذلك، ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا، له بما كسب ولها بما أنفقت. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا تملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والذي اتفق الشيخان رحمهم الله على إخراجه في الصحيحين. وهذا الحديث يعتبر بمثابة التخصيص للحديث المتقدم، لأن الحديث الذي تقدم معنا وهو حديث أبي أمامة الصدي بن عجلان رضي الله عنه وأرضاه في خطبة حجة الوداع، يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تنفق من بيت زوجها إلا بعد إذنه. وهذا الحديث فيه نوع من العموم، حيث دل على أن المرأة يجوز لها أن تنفق سواء أذن لها الزوج أو لم يأذن لها الزوج. وقد أكد هذا بعض الأحاديث الأخرى التي بينت أن المرأة إذا أنفقت من بيت زوجها بدون إذنه أن له كذلك الأجر. ومن هنا يكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إنفاق المرأة من بيت زوجها هو الأصل. وهذا التخصيص من جهة الكلام عن الأجر والثواب، فإن المرأة إذا أنفقت من بيت زوجها، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل يقتضي عدم جواز ذلك إذا لم يأذن لها الزوج. ولكن الحديث الذي معنا بيّن لنا أن لها الأجر سواء رضي الزوج أو لم يرضى الزوج، وفيه عموم من جهة أذن لها الزوج أو لم يأذن لها الزوج. وفي هذا الحديث مسائل فقهية وأحكام شرعية، منها ما يتعلق بالنفقات ومنها ما يتعلق بغيرها. والمقصود هنا بيان ما يتعلق بالنفقات، وهو الذي أورد المصنف رحمه الله من أجل هذا الحديث. فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أنفقت المرأة أو إذا أعطت أو إذا تصدقت، كما في الألفاظ الأخرى، فيه دليل على مشروعية الصدقة والعطية للمرأة، سواء من حيث الأصل أنه إذا دل الحديث على أن عطيتها من مال الغير صحيحة فمن باب أولى إذا أعطت من مالها الذي تملكه. وجمهور العلماء رحمهم الله على أن المرأة يجوز لها أن تتصدق وأن تهب وأن تعطي، سواء من مالها أو من مال الغير بقيود. أما من مالها فقد خالف المالكية رحمهم الله وقالوا إن المرأة إذا تصدقت أو وهبت أو أعطت فإنه لا تجاز لها العطية إلا إذا كانت دون ثلث مالها، فما زاد عن ثلث المال لو تصدقت به فإنه يعترض عليها في ذلك. فمثلا لو كانت تملك 3000 ريال وتصدقت 500 ريال نفذت صدقتها، وأما لو تصدقت 1500 فالخمسمائة الزائدة عن الثلث ينظر فيها. وهذا هو مذهب المالكية، وهي مسألة الحجر على المرأة. ولذلك أشار الناظم بقوله في مذهب الإمام مالك رحمه الله: وزوجة في غير ثلث تعترض كذا مريض مات في ذاك المرض. أي أن النساء أو المرأة إذا أنفقت وأعطت ينظر في مقدار ما تعطيه من مالها، فمن باب أولى مال الغير. فهذا الحديث حجة على جواز هبة المرأة وعطيتها. السبب الذي جعل المالكية يمنعون من عطية المرأة أن النساء كانوا والأصل فيهن أنهن يلزمن الخدور والبيوت، كما قال تعالى وقرن في بيوتكن. وفي الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، فقالت ذوات الخدور والخدر البيت المخدع في البيت، إشارة إلى أنها لزمت خدرها، وهذا الأصل لأن المرأة لا تخرج إلا من حاجة وضرورة. فاختلاطها بالبيع والشراء والأخذ والعطاء قليل جدا. ولذلك قال شريح الكندي وهو أحد القضاة الذين تولوا القضاء في عهد ثلاثة من الخلفاء الراشدين، عمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، ثلاثة من الأئمة الخلفاء الراشدين استقضوه. قال رحمه الله عهد إلي عمر ألا أجيز لامرأة عطيتها حتى تحول حولا أو تلد ولدا، لأنها كانت إذا خرجت إلى بيت زوجها جاهلة بهذه الأمور، وهذا ليس بمنقصة ولا بعيب. والبعض من ضيق فهمي وضيق عطني أن هذا انتقاص من النساء، فلينظر إذا ترك الحبل على الغالب كيف تكون الأمور. فهذا ليس بعيب، هذا دارج على أصل الفطرة في احتشام المرأة وبعدها عن الفتنة وسلامتها من مخالطة الرجال، وهذا هو الأصل الذي كانت عليه عصور السلف الصالح الذي عصمها الله عز وجل وحفظها من كثير من البلاء الذي فتح بعدها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة. المقصود أن المرأة في طبيعتها هذا. ومن هنا اعتذر للمالكية بأنهم رحمهم الله بنوا على هذا الأصل، أما من حيث النصوص والأدلة فإنها دالة على أن المرأة حرة في التصرف في مالها، هذا من حيث نصوص الكتاب والسنة، أن المرأة في الأصل حرة في التصرف في مالها بالرشد. فإذا تصدقت أو وهبت أو أعطت، فلو أعطت فوق الثلث فهي أدرى بمالها وأدرى بمصلحتها كالرجل سواء بسواء. وهذا الحديث يقوي ذلك، لأنها إذا أنفقت من مال الغير وصحح النبي صلى الله عليه وسلم إنفاقها واعتبره، فمن باب أولى أن يصح إذا كان مما تملكه من مالها. وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن عطيتها ونفقتها وصدقتها ماضية، ولذلك ثبت في الصحيح أن زينب بنت امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عن الصدقة استأذن بلال رضي الله عنه لها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود، ثم سألت عن نفقتها عن زوجها فأذن لها وأخبرها أنها صلة، ولم يسألها هل تنفق أكثر من الثلث أو دون الثلث. والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. توضيح القاعدة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تتصدق من مالها ولم يستفصل هل هو أكثر من الثلث أو دون الثلث، فعدم استفصاله ينزل منزلة العموم في المقال، كأنه قال لها تصدقي سواء زاد عن الثلث أو لم يزد عن الثلث. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في خطبة حجة في خطبة العيد كما تقدم معنا يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن، ولم يقل بما دون الثلث، فدل على أن المرأة حرة بالتصرف في مالها وأنها تتصرف بالرشد كالرجل، والرجل عليه أن يتصرف بالرشد والمرأة عليها أن تتصرف بالرشد، ومن الرشد أن تلتمس مرضاة ربها بالصدقة والهبة. والحجر إنما يكون على السفهاء، ولذلك قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فهذا يسمى بالحجر لمصلحة الإنسان. فالمالكية رحمه الله لما قالوا بالحجر عن المرأة فيما زاد عن الثلث هذا يراعون فيه مصلحة المرأة، لأن الغالب عليها الضعف والعاطفة، فقلنا قد تضر بمالها وتضر بمصلحتها، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق على وجه يضر بنفسه ولو كان في الصدقات والقربات، كما في الصحيح من حديث كعب بن مالك لما نزلت توبته فقال يا رسول الله إن من شكري لتوبة الله علي أن أنخلع من مالي، فقال أمسك عليك مالك، فرد عليه صلوات الله وسلامه عليه صدقته بماله كله. وعلى هذا فإن الحديث فيه إشارة ودليل، ذلك احتج به بعض الأئمة من المتقدمين على المالكية رحمه الله في قوله إذا تصدقت المرأة، واللفظ الآخر إذا أنفقت المرأة، فدل على صحة هبة المرأة وعطيتها وصدقاتها. يلاحظ أن ثلاثة أشياء: الهبة والعطية والصدقة، وبعضهم يقارن بين العطية والهبة وسيأتي الفرق بينهما، لكن من حيث الأصل أن هذه الثلاثة تسمى بالتبرعات، وهي يتبرع فيها الإنسان بدون مقابل. وإذا تبرع الإنسان بدون مقابل فالشريعة تضيق وتجد أنها لا يقبل التبرع إلا ممن توفرت فيه الشروط، حتى لا يكون على سبيل السفه والطيش وإفساد المال، لأنه ربما تبرع فندم وتألم فلا يكسب الأجر ولا يكسب ماله. وهذا هو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرد على كعب بن مالك خروجه من ماله كله، لأنه في حالة فرح بالتوبة، فيحتمل أنه بعد أن يخف فرحه أنه ربما يتسلط الشيطان عليه فتضعف نفسه، وهذا تشريع للأمة في حال غيره من باب أولى وأحرى، إلا من كمل يقينه. ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج من ماله كله صدقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وطلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى، ولم يعتب عليه في شيء من ذلك. إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها، وإذا أعطت المرأة أو تصدقت المرأة من بيت زوجها، صدقة المرأة من بيت زوجها من حيث الأصل في الغالب تجري في الطعام، وهذا هو الذي تعم به البلوى. فالمرأة تعطي من طعام البيت للضعيف وللضيف وللسائل وللمحبة والمودة، وقد يكون الضيف تجب ضيافته، وقد يكون الضيف طارئا بحيث تعطيه على سبيل الإكرام أو تدعوه فتطلب. الضيف الذي تجب ضيافته كالضيف الذي نزل على الناس مسافرا فله ضيافة، كما ثبت في السنة أن المسافر له ضيافة 3 أيام على أهل المدينة والقرية. لكن لو أنها هي التي دعت الضيف، كأن تدعو قرابتها أو تدعو أخواتها أو إخوانها أو ذا الرحم منها، فحينئذ الضيافة ليست بواجبة في الأصل، فهي التي أنشأت هذه الضيافة وأنشأت سبب العطية. فيفرق بين الأمرين، وإن كان الأصل أن الضيافة وإكرام الضيف واجب، كما قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إعطاء المرأة من بيت زوجها، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنه يكون لها به الأجر، إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها به أجر، كان لها أي للمرأة، به أي بالمال الذي تصدقت به أجر. وقد تكون الباء سببية أي بسببه الأجر، والباء تأتي بمعنى السببية كما في قوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه أي بسبب ذنبه. كان لها به أجر، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون لها أجر ولم يبين حدود الأجر، وذلك لأن الذي تتصدق به المرأة فيه عموم، والأجر ينبغي أن يكون عاما. وعلى هذا من حيث الأصل أنه يكون لها به أجر، ومقدار الأجر يختلف بحسب ما تصدقت به. لكن التصدق قيده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر بأنه لا إفساد فيه، فدل على أن المرأة قد تتصدق على وجه رشيد وقد تتصدق على وجه غير رشيد، فالأول وجه محمود والثاني وجه غير محمود، لأنه اشترط في ثبوت الأجر لها ألا تكون مفسدة، غير مفسدة، إذا تصدقت مال زوجها غير مفسدة، فهذا شرط لا بد من اعتباره. وعلى هذا فإنها الذي تتصدق به يشترط ألا يكون مفسدا، بمعنى أن يكون مضرا بالزوج ومضرا ببيته. ومن هنا لو أنها أخذت ما زاد من الطعام وفضل عن حاجة البيت والأولاد فأرسلته إلى مساكين أو محتاجين، أو أنها رأت سائلا محتاجا إلى طعام وتعلم أن عندها فضل وزيادة من الطعام في البيت فأخذت شيئا من الفضل أو الفضل الزائد وتصدقت به، فهي لم تفسد وإنما أنفقت في حدود ما هو معقول ويعتبر من الرشد الذي لا سفاه فيه، كان لها به أجر. هذا الحديث تعارض مع حديث أبي هريرة في الصحيحين. حديث أبي هريرة في الصحيحين عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن لها نصف الأجر. ومن هنا اختلف العلماء رحمه الله كيف يوفق بين قوله هنا كان لها به أجر وللزوج مثل ذلك وللخازن مثل ذلك، وقوله هناك نصف الأجر بينها وبين الزوج، كان للزوج نصف الأجر. هنا أثبت أن الأجر كامل للزوجة والأجر كامل للزوج بالمثلية، فكيف يجمع بين الاثنين؟ أجيب عن هذا الإشكال أولا بأن قوله عليه الصلاة والسلام كان لها نصف الأجر أن المراد به أن الرجل والزوج له أجر والمرأة لها أجر، فأصبح الأجر منقسما بين الاثنين، وهذه القسمة ليس المراد بها المساواة أي أنهما مستويان في الأجر، وإنما المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصدقة التي خرجت من البيت اشترك في ثوابها اثنان، الزوج والزوجة، وأن هذا الاشتراك يقتضي كأن الأجر قسم بينهما، خاصة إذا لاحظنا أن المرأة تأخذ أجر الصدقة كاملة والرجل يأخذ أجر الصدقة كاملا، فأصبح الأجر منقسما بين الاثنين في حصول كل واحد منهما على الثواب والأجر من الله عز وجل. فإذا معنى قوله كان لها نصف الأجر المراد به أن كل منهما يؤجر، وإذا كان كل منهما يؤجر فمعنى ذلك أنه أن الأجر منقسم بين الاثنين، وحينئذ يكون الأجر على نصفين، وهذا معنى معروف في لسان العرب، ومنه قول الشاعر إذا مت كان الناس نصفان شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنعه. إذا مت كان الناس نصفان، ومراد كان الناس نصفان أنهم ينقسمون ما بين من يمدح وما بين من يذم، وقد يكون الذي يمدح أكثر من الذي يذم، وقد يكون الذي يذم أكثر من الذي يمدح، وقد يستوي الفريقان. فإذا عبر بلسان العرب بالنصفية التي يراد بها الانقسام، وهذا أقوى الوجوه، وأرجو من الله أن يكون أصحها أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالنصفية أن الزوج يكون له أجر والمرأة يكون لها أجر، وإذا جعل الأجر لكل منهما خاصة وأن له مثل أجرها فحينئذ كأن الأجر انقسم بين الاثنين، وليس مراده بهذا الانقسام أنهما في مرتبة سواء. طيب، إذا كان الرجل له الزوج له نصف الأجر والمرأة لها نصف الأجر، فكذلك أيضا بالنسبة للخازن، وهذا ما أشار إليه في حديثنا وللخازن مثل ذلك. قوله وللخازن، الخازن هو الشخص الذي يؤتمن على المال، يكون المال عنده، يشمل ما إذا كان خادما في البيت أو المملوك، أو حتى ولو كان الخازن ابن للشخص نفسه، أو كان بنتا له، أو كان ابنا للمرأة وهي مالكة البيت وما فيه، كان يعيش في بيت أمه ونحو ذلك. المراد به من يقوم على المال ويؤتمن على المال، وهذا من حيث الأصل عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخازن، وإلا فالحكم لا يختص بالخازن. يعني لو أن رجلا قال لابنه يا بني خذ هذه العشر ريال واذهب بها إلى فلان أعطه إياها صدقة، فإن الابن يشارك أباه في الأجر، ويكون قوله الخازن عبر بالأغلب والأكثر، أن الأكثر الذي توصيه أو يتولى توزيع أموالك هو الذي تخزن مالك عنده، وهذا التعبير بالأغلب لا يراد به نفي غيره. ومن هنا لو أرسل عاملا عنده أو خادما أو عبدا مملوكا فكل هؤلاء يشتركون في الأجر، حتى الخادمة ولو كانت بفلوس تكون تعمل عند الإنسان بفلوس وأجرة فأرسلها لخير أو أرسلها لبر، أو المرأة أرسلتها لخير وبر، فإن لها مثل أجر صاحبتها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به له مثل أجر صاحبه، له مثل أجر صاحبه. فسوى عليه الصلاة والسلام بينهما في حصول الأجر لكل منهما. هذا الخازن وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه أمينا، فلا ينال الأجر إلا إذا أدى بأمانة. وبناء على ذلك لو قال له خذ هذا المال أو هذا الطعام وأعطه فلانا فأداه كاملا فهو أمين، ولا ينال الأجر لو بخس هذا الطعام. وإذا قال الذي يؤدي ما أؤتمن عليه، إذن يشترط أن يكون أمينا في أدائه حتى ينال الأجر. الشرط الثاني أن يكون مسلما، فالكافر لا يشمله ذلك، لأن الثواب والأجر مختص بوجود النية والتقرب، نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن هنا اشترط الإسلام. فلو كان كافرا فإنه لا يشارك. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا يمكن أن يثاب إلا بعد أن يحصل أصل الإسلام الذي عليه مدار الثواب. ولذلك جاء في رواية الصحيح وصف الإسلام، فالمرأة يشترط فيها عدم الإفساد للمال، والخازن يشترط فيه الأمانة والإسلام. لكن السؤال: هل يمكن أن يكون أجر الزوج أكثر من المرأة، أو يكون أجر المرأة أكثر من الزوج، وهل يمكن أن يكون أجر الخادم أكثر من أجر صاحب المال؟ هذا فيه تفصيل. في بعض الأحيان قد يكون أجر الخادم أفضل من أجر صاحبه، قد يكون أجر الخادم أفضل من أجر صاحبه، وقد يكون أجر الابن أكثر من أجر أبيه، وقد يكون أجر الرسول الذي يرسل بالصدقة أعظم وأكثر من الذي أرسله. وهذا فيما إذا كانت المشقة وإيصال المال وإيصال الصدقة أعظم وأكثر، وهذا أصل عند العلماء رحمه الله. فلو قال أب لابنه: اذهب بهذا الطعام إلى فلان، وخرج في الظهيرة ومشى إلى مسافة بعيدة، أو مشى إلى الرجل وانتظره، أو مشى بسيارته فتعطلت السيارة، أو مشى بسيارته فأنفق على وقودها والذهاب، أو مشى بسيارته فتعطل في أثناء الطريق وكان زحام ومشقة أكثر، فإن الله يعظم له الأجر، لا يضيع الله أجر من أحسن عملا. ومن هنا قد يفضل من دفع المال، وقد يكون أجره في هذا من عدة وجوه. فلو أن أبا أعطى ابنه مالا يتصدق به، فأخذه الابن من أجل إيصاله لمن أمر بالصدقة عليه ناويا بر أبيه، أجر من جهة البر، ناويا الإحسان للمسكين، أجر من جهة الإحسان، وحصلت له مشقة في الطريق، أجر من جهة المشقة، فيحصل من الأجور ما لا يحصله الآمر. وهذا فضل من الله عظيم، فباب الهبات والمنح الإلهية والكرامات الإلهية فوق ما يتصور الإنسان، لأن الله وصف نفسه بالكرم، وكرم الله ليس له منتهى. وهذا بما أفادته الأصول الشرعية، لأن النص كما في قوله تعالى في سورة الكهف: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وقال سبحانه: أني لا أضيع عمل عامل منكم. فإذا قال الأب لابن مثلا: اذهب بهذا المال، أو قال السيد لعبده، أو قال صاحب البيت للخادمة أو الخادم: اذهب وافعل كذا وكذا، وامتثل ذلك وفعله، فإنه يؤجر. بل إن الابن ربما نظر إلى صدقة أبيه إلى المسكين، والرسول يرسل بالصدقة فإذا جاء إلى المسكين وإلى المحتاج وأعطاه الطعام أو أعطاه الصدقة وجد لها أثرا عظيما ووجد لها حالا مؤثرا، فتمنى أنه هذا المال ماله وأنه كسب ذلك فيجعله الله شريكا من وجه آخر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر: ورجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل لم يعطه الله مالا فهو يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل عملي، فهما في الأجر سواء، هذا بعمله وهذا بنيته. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك مباحث النية ومسائل النية وما يدور في قلوب العباد أمر من الأهمية بمكان. وكم من، وهذه فائدة العلم، أن العلم بسنن الله عز وجل وما سنه لخلقه وما وعده عليه من عظيم الأجر والفضل في طاعته وبره سبحانه وتعالى واتباع دينه وشرعه والرحمة والرأفة بخلقه، أن العلم بذلك كله بالنية إذا نوى الإنسان كان عالما بما فيه من الفضل ونواه فإنه ينال ما لا يناله غيره. وهذا معنى قولهم: نية المؤمن خير من عمله، وهو حديث ضعيف لكنه قاعدة معمول بها عند العلماء أن النية خير من العمل، لأن النية يدرك بها ما لا يدركه بالعمل. اقتجد الإنسان ما عنده شيء ولكن يقول يرى عالما ينفع الناس فيقول يا ليت لي مثل علمه أنفع الناس وأنفع المسلمين، فيجعله الله معهم في الأجر. ورجل أعطاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، ورجل لم يعطيه الله حكمة ولا علم فهو يقول لو أن لي مثل علمي فلان لعملت مثل عمل، فهما في الأجر سواء، هذا بنيته وهذا بعمله. فيفضل هذا الرسول والخازن والمرسل والابن والخادم والعبد والمملوك، يفضل سيده من جهة هذه النوايا وما غيبه في صدره من حسن الظن بالله عز وجل ورجاء الثواب منه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: وللخازن مثل ذلك، أي إذا أنفق الخازن من مال صاحبه. إنفاق الخازن قد يكون مثلا الخازن الشخص تضعه في بقالة أو تضعه في دكان، ونمثل بأمثلة معاصرة لأنها أكثر للاستيعاب. الشخص لو كان في بقالة يعمل عند شخص، ثم جاء مثلا محتاج فأخرج له شيئا يسيرا فأعطاه إياه، أو أنفق مالا يسيرا من برج الدكان. في بعض الأحيان يأمره صاحب البقالة بذلك، يقول له إذا جاء محتاج أعطيه. بعض الأحيان يقول له: يا فلان، يأتوني أناس محتاجين وتكون يعني ناقص من المال مبلغ كذا وكذا، فيقول له مثلا إذا نقص 5 ريال 10 ريال، إذا جاءت أرملة، إذا جاءت امرأة، إذا، وهذا كله من توفيق الله عز وجل. وقد فتح الله عز وجل أبواب التوفيق على الموفقين، جعل الله وإياكم منهم بمنه وكرمه وأرحم الراحمين. الشخص لما يكون عنده دنيا لا تكون أكبر همي ولا مبلغ همي، يرمي إلى الآخر وينظر، فلا يغفل عن توصية بمثل هذه الأمور. ولذلك نجى الله عبدا من كربات يوم القيامة، وذلك أنه لما ابتلي بالموقف بين يدي الله عز وجل وعظمت ذنوبه، قال الله عز وجل: تجاوزوا عن عبدي فإنه كان يتجاوز عن عبادي وأنا حق بالعفو منه. وهذا كله من فضل الله على الإنسان. فيقول مثلا للعامل في المزرعة، يقول للعامل في الدكان، يقول للعامل في البقالة: إذا جاء أحد محتاج أو رأيت مسكينة أو كذا فتجاوز عنها أعطها، إذا أحد نقص ما عنده مال وتراه صادق تجاوز عنه. فهذا الإذن لا شك لأن الأصل يقتضي أنه لا يتصرف إلا في حدود ما أذن له به، فيكون له مثل أجره لأنه خازن أمين أدى ما أمر به إلى الشخص الذي أمر بالأداء إليه، فيكون له مثل أجر صاحبه. فلو اجتمعوا هؤلاء، عاش مثلا 3 سنوات في هذه البقالة، يعطي كل يوم مثلا 10 ريال، يعطي كل يوم 100 ريال، يعطي كل يوم مقدار من الطعام، فإنه تحسب طيلة جلوسه هذه كلها في ميزان حسناته، له مثل أجر صاحبه. هذا بالنسبة للإذن. في بعض الأحيان يعطي الخازن الأمين بالعرف، فمثلا يجري العرف أنه يتسامح، في بعض الأحيان تأتي تشتري شيئا فجرى العرف أن يتسامح بالوصاية وهي الزيادة، فيرجح الميزان ويكون له زيادة مثلا في الوزن، هذه الزيادة ارجح الميزان من حيث الأصل لتحقيق الوزن واجبة، وأما من حيث ما فضل فهو مأجور به صاحب المال، فهذا الذي فضل يشارك فيه الخازن صاحب المال، لأنه بالعرف، وقد قلنا أنه بالإذن وبالعرف، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وكذلك أيضا إذا جرى العرف كما في الضيف وكما في الحالات الاستثنائية، حتى في إعطاء حوائج المشتري، فمثلا في بعض الأحيان وضع الأكياس ووضع الأشياء التي تحفظ بها الأشياء، قد يعطيك كيسين، قد يعطيك زيادة مثلا رأك محتاج أو أنك ستذهب إلى مسافة بعيدة فيزيدك عما أنت محتاج دون أن يضر بالمال، هذا يعني في تسامح يؤجر فيه الخازن ويؤجر فيه رب المال. هذا بالنسبة لقوله وللخازن مثل ذلك، فالخازن الذي يؤدي ما أمر به كما جاء في الصحيح، والخازن الذي يعطي ويكون عطاؤه دون أذية وإضرار فإن له مثل أجر صاحبه. يرد الإشكال لو أنه أعطى شيئا لا يحبه رب المال أن يعطيه، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما صح عنه لما اشتكى جاء بعض الصحابة رضوان الله عليهم وضرب بعض مواليه، فاشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضربهم، فقال يعطون من مالي ولم آذن لهم، فقال له صلى الله عليه وسلم لك مثل أجرهم، لك مثل أجرهم، فأثبت عليه الصلاة والسلام الأجر له مع أنهم لم يستأذنوه، وأثبت الأجر للموالي مع أنهم لم يستأذنوا، قالوا هذا في الشيء المتسامح، وأن الرجل أراد أن يضيق على نفسه فوسع النبي صلى الله عليه وسلم عليه في ذلك، وهذا معنى أن أناسا يقادون إلى الجنة بالسلاسل، فهي أشياء يعني قد النفوس تتعلق بها، ولكن الله من كرمه يأجر الإنسان عليه وإن كان هو ليس بتلك الدرجة في الرضا بذلك الشيء الذي يفعله. وإلا قد يكون، ذكروا عن بعضهم أنه كان واعظا يعظ الناس، وعظ ذات يوم موعظة بليغة في الإحسان إلى الضعفاء، وشاء الله أن تكون الزوجة موجودة، خرجت إلى البيت فأمسكت ما في البيت من الطعام ومن غيره، وأخذت تنفق ذات اليمين وذات الشمال، فدخل عليها فوجد أن الطعام غير موجود، قال ماذا صنعتي؟ قالت أنت قلت كذا وكذا، وما يدري أنها موجودة، قال أنت قلت كذا وكذا، قال هذا الكلام برا على لغة العامة. الله السلام والعافية، بخيل على نفسي، كان مفروض أن يقول الحمد لله، وكبر مقتا أن تقولوه عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالمشكلة أن البعض قد يضيق بالشيء، لكن هو في داخل قلبه يعلم عظيم الأجر عند الله، وأن هذا التضييق، بعض الناس ينتبه لهذه القضية لأنها مشكلة، كيف يثاب وهو لا يحب ذلك الشيء؟ هذا فيه إشكال. أجاب بعض العلماء أن هذه الكراهية ليست كراهية للعمل الصالح، وإنما هو يعني الشخص بعض الأحيان يقول لك أنا ما أريد يفعل هذا، أخاف أن يفتح لي بابا، أخاف أن يضيق علي، أخاف أن يجر الناس إلي، لكنه في ذات العمل يحبه وذات العمل مقبول عنده، فهذا أمر يلحظ. أما إذا كان صلى الله عليه وسلم العافية يكره الصدقة من حيث هذا باب آخر، أما الأجر فإن الله يأجره والثواب يحصله، حتى ولو كان يعني يكره ذلك كراهية لا تؤثر في حصول الثواب من الله سبحانه وتعالى على الصورة والتفصيل الذي ذكرناه في هذا الحديث. في قول عليه الصلاة والسلام له بما كسب، له أي للزوج أجر النفقة الذي ذكرناه بما كسب أي بسبب كسبه، وهذا يفك الإشكال في الحديث أن الرجل المال ماله، وإذا كان المال ماله فمن عدل الله عز وجل، إذا كان المال ماله فمن عدل الله عز وجل أن الله أجره لأنه هو المالك الحقيقي للمال بتمليك الله له، وعليه فإنه يؤجر لأنه هو الذي كسب المال. وأما بالنسبة للمرأة والخادم فلهما بما أنفقا، أي أن الله أجرهما بما أنفقا من ذلك المال. طرد بعض العلماء هذا الأصل فقال إذا كانت الشريعة دلت على المشاركة في الثواب فإن المشاركة تكون في العقاب. إذا كان الزوج يعطي المرأة مالا للأذية والإضرار، أو الشخص يعطي الشخص شيئا للأذية والإضرار، فهما في الوزر سواء. ثم يفصل خاصة إذا ترتب على هذا الشيء الذي يعطى أضرار، ترتبت عليها أضرار في أنفس الناس وأرواحهم وأجسادهم، هل تكون جناية والعقوبة للإثنين بمرتبة سواء؟ هناك شيء يسمى السببية وشيء يسمى المباشرة. ولذلك هنا إذا كان الزوج هو الذي أعطى المال من أجل أن يعطى فلا إشكال أنه هو الأصل والأساس، لكن إذا كان الزوج لم يعطي المال ولم يأذن فالأجر من جهة السببية ومن جهة الملكية، وعليه فإن أجره يكون بهذا الاعتبار. وأما بالنسبة في الإثم فإنه إذا أنفق على سبيل الأذية والإضرار وعلم الشخص الذي يوصل المال أن هذا المال للفساد وللأذية وللإضرار ورضي بذلك وأعان عليه، فإنه نسأل الله السلامة والعافية مشارك له في الإثم. ولذلك حذر الله عباده من التعاون على الإثم والعدوان، فقال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فحرم الله العدوان أصالة وحرم الله العدوان معونة، ومن هنا يجتمع الإثنان في الإثم كل بحسبه، والتفصيل فيه على حسب ما يترتب على هذا من الضرر، والسببية والمباشرة معتبرة هنا. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل والزوج يؤجر بكسبه لأن المال ماله، وحينئذ يكون له الأجر من جهة كونه كون النفقة كانت من ماله وكسبه، وأن المرأة يكون لها الأجر بما أنفقت. يلاحظ أن قوله عليه الصلاة والسلام له بما كسب يدل على أن صورة الحديث ليست في المسألة التي يأمر فيها، لأنه لو كانت المسألة في الحالة التي يأمر فيها ويأذن فإن له بما أنفق لأنه هو المنفق أساسا، ولكن الله جعل له الأجر لأنه صاحب المال أساسا. وإذا كان صاحب المال أساسا فمن الظن أن لا يكون له أجر، لأن الخير الذي وصل إلى المسكين وصل عن طريق المال وعن طريق إنفاقه، فجعل الأجر للتي أنفقت وجعل الأجر للذي هو مالك للمال. وبهذا يزول الإشكال الذي يظن بين الأحاديث والتعارض، وتبقى السنة دالة على أن المرأة إذا أنفقت بدون إذن زوجها أنها تثاب، ولكن بشرط أن تكون غير مفسدة كما سيأتي إن شاء الله، وأن تكون النفقة بطيبة نفس منها كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث الذي يذكره المصنف بعد هذا. أغرب بعض الفقهاء رحمهم الله وقالوا إن إذا أنفقت بدون إذن الزوج أنها تضمن عليها الغرم، وهذا قول رده كثير من أهل العلم رحمهم الله، والحديث فيما لو أنفقت بدون إذن الزوج، أما إذا أذن فلا إشكال.
قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا المؤمل عن سفيان عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة كان لها مثل أجره، لها ما نوت حسنا وللخازن مثل ذلك. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح، وهذا أصح من حديث عمرو بن مرة عن أبي وائل، وعمرو بن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق.
بيّن المصنف رحمه الله في هذا الحديث إرادة المصنف رحمه الله لهذا الحديث فيه فائدة الشرطين، الأول بطيبة نفس وأن تكون غير مفسدة، وأشرنا إلى هذين الشرطين. طيبة النفس شرط في حصول الأجر، لأن النفقات للمال فيها عوائق، وهذه العوائق هي المكاره التي حفت بها الجنة، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل دون الجنة المكاره، فالأموال تعلقت النفوس بها وزينت في قلوب الناس، فلا يقوى على طردها وكراهية الشح والبخل إلا من وفقه الله عز وجل. فالمرأة إذا أنفقت أو أي منفق، الأصل فيه أن يؤدي بطيبة نفس، ولذلك إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والطيب المال الحلال الذي طابت به نفسه صاحبه. والمسلم تأتي صفة طيبة النفس في النفقات والصدقات لأنه حق لمن بذل لوجه الله أن تطيب نفسه، وحق لمن يعامل الله أن تطيب نفسه، وحق لمن يقال له إن الذي أنفق تأخذ عليه أضعافا مضاعفة لا يعلم قدرها إلا الله أن تطيب نفسه، وحق لمن يتاجر مع الله أن تطيب نفسه، وحق لمن ترك شيئا لله أن تطيب نفسه. وإذا لم تطيب النفس بذلك فبأي شيء تطيب؟ ومن هنا تتحرك القلوب للنفقات وتتحرك للصدقات، فتطيب تطيب النفوس بالبذل والعطاء والسخاء. لماذا؟ لأن هذه الأمور كلها يحركها الإيمان بالله وتصديق وعد الله عز وجل والطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. وترى الرجل يعطي الألوف المؤلفة، وترى أهل الدنيا يتعجبون كيف أنفق هذه المئات الألوف وكيف أنفق هذه الملايين، ولكنهم لا يعلمون، لا يعلمون أن هذا المؤمن وأن هذا الموفق قد قرأ كتاب الله وسمع ما وعد الله عز وجل للمحسنين فآمن وصدق فاطمأن قلبه انشرح صدره ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من ذكره الله عز وجل أن الذي عنده يبقى وأن الذي بيده يفنى وأنه يشتري ما عند الله بما عنده وأن هذا المال بركته أن ينفقه؟ يا أسماء أنفقي ينفق الله عليك. كيف لا تطيب نفسه وهو يعلم أنه إذا أعطى شيئا سيرده الله عليه أضعافا، يرد الله على المنفق في دينه فيزداد إيمانا، لأن المنفقين ترفع درجاتهم بالنفقة في الإيمان، ومن أسباب زيادة الإيمان النفقة، ترفع درجته في دينه فيفتح الله عز وجل عليه باب رحمة وباب خير وبر بصدقة من الصدقات، وكذلك أيضا يفتح عليه باب الرحمة في دينه فتغفر ذنوبه وتستر عيوبه وتفرج كروبه. وإن العبد لينفق النفقة مخلصا فيها لوجه الله يبعد الله بها جسده وروحه عن ناره وعذابه في الدنيا والآخرة. إذن تطيب النفوس بالشعور بما عند الله من الثواب، تطيب النفوس باليقين بهذا الغيب الذي أخبرنا الله عز وجل به، أن هذه النفقات لا تذهب وأن هذه النفقات لا تضيع وأن هذا المال إنما هو وديعة عند الإنسان. ثم إن أهل الإنفاق طابت نفوسهم لأنهم من أعقل الناس، وإذا أرادت عيناك أن ترى أعقل الناس في هذه الدنيا فانظر إلى من نزع الله الدنيا من قلبه، لأن هواها يسكر القلوب ويسكر العقول، نسأل الله السلامة والعافية. فبالدنيا سالت الدماء وانتهكت الأعراض وضيعت حقوق الفضلاء وأصحاب الحقوق، بالدنيا كذب الكذابون وأخلف كذبت الألسن وأخلفت الوعود، نسأل الله السلامة والعافية. فالدنيا فتنة، فأعقل الناس في الدنيا هو من علم حقارتها، ولذلك زوى الله الدنيا عن صفوته من خلقه. فهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع ووراءه أبو ذر يسير، فقال يا أبا ذر أترى أحدا؟ أحد ما لا يقل عن 4 كيلو تقريبا، لما ترى جبل في عرضه وكبره، حتى لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمثل عظم الأجر قال مثل أحد في القيراط، قال أترى أحدا؟ قال أبو ذر فنظرت إلى الشمس، لأن أحد في جهة الشمال عن يساره، إذا كان يسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع يصبح المسجد وراء الظهر والبقيع أمامك، يصبح أحد عن يسارك، فبدل أن ينظر عن يساره إلى أحد نظر إلى الشمس، الشمس جهة المسجد لأن قبل الغروب، يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعثه إلى جهة أحد، يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعثه إلى جهة أحد. قال فنظرت إلى الشمس يظن أنه سيرسله، فقلت نعم. قال ما أحب لو أن لي مثل أحد ذهبا ذهبا وليس فضة, ما أحب لو أن لي مثل أحد ذهبا تمسي علي ثالثة أو رابعة وعندي منه دينار أو درهم. كرم منه صلى الله عليه وسلم, لأنه أعلم الناس وأعرف الناس بحقارة هذه الدنيا. فتطيب النفوس, تطيب نفوس العقلاء, تطيب نفوس النفوس الزاكية. ولذلك قال تعالى ومن يوق شح نفسه, اختار الله عز وجل أعظم صفة في الدين, من أعظم صفات الدين الفلاح, قد أفلح المؤمنون. ولذلك جعل الله بصفة خلقه وعباده وهم المؤمنون, فقال قد أفلح المؤمنون. قال سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أخبر الله عز وجل أنهم أهل فلاح. هذا الفلاح مرتبة عظيمة. ولذلك أعظم شيء يتقرب به الإنسان إلى ربه بعد التوحيد وهو الصلاة, وصفه الله بالفلاح. حي على الصلاة, حي على الفلاح. هذا الفلاح جعله الله عز وجل من نزعت الدنيا من قلبه, فقال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فتطيب الأنفس وتستقيم الأرواح وتنشرح الصدور. لماذا؟ لأن النفقة لا تكون إلا بهذا. ما يستطيع إنسان يأتي ويجمع المال من كده وتعبه ونصبه ثم بكل بساطة يأتيه المسكين فيضع المال في يده, بأي شيء يكون هذا؟ بفضل الله ثم بالإيمان. الرجل يكدح سنوات ثم يأتيه الخبر أن أخاه أصابته نكبة, أو أنه مديون, أو أن عمه أو خاله أو قريبه في ضائقة أو مسجون في مال ولا في دين, فإذا به ينزع الدنيا من قلبه ويتذكر أن الله وصاه بالرحم, ويتذكر أن الله وصاه على نفسه ألا تكون الدنيا أكبر همه, فيقدم ويبذل هذا المال. لا يبذل إلا وقد طابت نفسه, كما قال عثمان رضي الله عنه حينما جاءت قافلة من الشام تحمل الزيت والدقيق والطعام والناس في مجاعة في عام الرمادة, فخرج التجار إليه وقالوا له كم أعطيت, كم أعطينا التجارة نربحك بالدرهم الدرهمين؟ قال أعطيت أكثر. قال نعطيك بالدرهم ثلاثة؟ قال أعطيت أكثر. قال نعطيك أربعة؟ قال أعطيت أكثر. قالوا خمسة؟ قال أعطيت أكثر. قال من الذي, قالوا من الذي أعطاك أكثر وليس بالمدينة تاجر غيرا؟ قال إن الله أعطاني بالدرهم عشرة إلى سبعمائة درهم إلى أضعاف كثيرة, أشهدكم أنها صدقة لفقراء المدينة ومساكينها. يعني الشخص تطيب نفسه كما قال صلى الله عليه وسلم طيبة بها نفسه. ومن هنا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يحصل أعلى مراتب على المراتب والدرجات في النفقات أن تطيب نفسه بما ينفق. وذكر العلماء رحمهم الله أن تفاضل الناس في الأعمال الصالحة بحسب طيب النفس, وهذا أصل تضعه معك في كل عمل هبة وعطية, حتى توجيه الناس وتعليم الناس. إذا حصل بطيبة نفس, حينما يأتي الإنسان في ضائقة وشدة فيأتي من يطلب منه علما, أو يكون مثلا في بيته كالخطيب وإمام المسجد فيأتي من عنده سؤال أو عنده حاجة فيخرجه بطيبة نفس ليعلمه ويرشده ويدله على الخير, فأجره أعظم. البذل سواء للمسائل الشرعية سواء للدين أو للدنيا إذا كان بطيبة نفس فدرجة صاحبه أعظم عند الله سبحانه وتعالى وأعظم. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا من طابت نفسه في طاعته ومحبته ومرضاته, أن يشرح لذلك صدورنا وأن تطمئن به قلوبنا, إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله تعالى
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الصدقة على إخوتي حيث إننا نسكن في بيت واحد, هل تجوز الصدقة فيهم حيث إنهم بحاجة لها أثابكم الله؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, ما بعد, فالصدقة على إخوانك وأخواتك أعظم أجرا عند الله من الصدقة عمن دونهم من القرابة, والصدقة على القرابة أعظم أجرا عند الله من الصدقة على غير القرابة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك وبمن تعول. فلما سئل عن الرجل عنده المال قال عندي دينار, قال أنفق به على نفسك, أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك، قال عندي غيره قال أنفقه على ذي رحمك أي ذي القرابة منك، قال عندي آخر قال شأنك أي أنفقه من شئت من الناس. يبدأ الإنسان بأقرب الناس إليه، وأقرب الناس إليك تؤجر فيه أجران، الأجر الأول أجر الصدقة، والأجر الثاني أجر صلة الرحم، ثم أجر صلة الرحم يتفاوت. فإذا أعطيت أخاك الأجر أعظم عند الله من أن تعطي عمك أو ابن عمك، وإذا أعطيت أختك أعظم أجر من أن تعطي عمتك وخالتك، لأن قراب لأن الأخت والأخ شاركاك في أصلك، والعم والعمة والخال والخالة شاركا في أصل الأصل، لأنهما أخواني للأب والأم، إما من جهة الخؤول الأم ومن جهة العمومة الأب. الشاهد من هذا أن درجات الأقرباء تتفاضل. ثم إذا أعطيت أخاك، إذا كان الأخ أعطيته وهو في أمس الحاجة أعظم عند الله أجر مما لو أعطيته وهو دون ذلك. إذا أعطيته وهو في ضائقة في أمس الحاجة فأجرك أعظم عند الله مما لو أعطيته على سبيل الهبة والعطية وكسب الود. فالذي من أعظم الناس خيرا في هذه الدنيا من وفقه الله عز وجل لبر الوالدين، ثم نظر بعد بر الوالدين إلى أقرب الناس منهم إخوانه وأخواته، فتجده يحب لإخوانه وأخواته الخير كحبه لنفسه. فهذا من خير الناس، من خيار الناس الذي تجده يحب لإخوانه خير الدين والدنيا، فتجده يتفقد حوائج إخوانه في الدين، فإذا وجد منهم أخطاء نصحهم وذكرهم بالله وأشفق عليهم وصبر على أذاهم ودلهم على الخير. إذا كنت في دعوة فأجرك في إخوانك في الدعوة أعظم من أجرك خارج البيت. ولذلك قال الله أنذر عشيرتك الأقربين، ما قال القريبين، الأقربين، قريب شيء وأقرب شيء. ومن هنا نصحك وإحسانك إلى أخيك وأختك، خاصة إذا كانوا تحت ولايتك من الأيتام ونحوهم، فالأجر عند الله أعظم في الدين وفي الدنيا. فهؤلاء من أسعد الناس من وفقهم الله عز وجل للإحسان إلى إخوانهم وأخواتهم والصبر عليهم وتوسعة الصدر واحتمال الأذى منهم. ولذلك تجد الشيطان لعلمه بعظيم الأجر الذي أعده الله لك في إحسانك إلى إخوانك، تجد من أبعد الناس إليك هو أقرب الناس منك وهو أخوك. فتجد النفس منشرحة أن يخرج الرجل خارج البيت، بل حتى يسافر للدعوة ولا يستطيع أن يصبر على أخيه في البيت، وتجده يجلس مع الشخص عنده أخطاء ومصائب، بل من الفساق والفجار من يفعل أمور الفسق والفجور نسأل الله العافية، مستعدا أن يذهب إليه حتى في حال فسق وفجور بكل هدوء وبكل سكينة ومن باب المصلحة والدعوة وتألف القلوب، لكن ما إن تطأ قدمه داخل البيت إلا يكشر عن أنيابه. فبمجرد ما تحصل خطيئة من أخيه كأن أخاه يكرهه وكأن أخاه يعاديه وكأن أخاه يحتقره، وكأن لأن الشيطان، إن الشيطان ينزغ بينهم بين يوسف وإخوته، فما ذلك غيره، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فهذا نزغ من الشيطان، يعلم الخبيث أن أعظم أجرك في إخوانك، وأن من سعادة من السعادة والخير والبركة أن تجد الإنسان مثلا إذا أراد أن يسافر في خير أخذ أخاه معه، إذا أراد أن يذهب إلى حلقة الذكر أخذ أخاه معه، إذا جاءته مثلا أشرطة نافعة أو كتب نافعة أهداها لأخيه، إذا وجد وقت من أخيه متسع أن يذكره بالله. أخي بالله في الله، إخوانكم أحوج الناس إليك في الدين والدنيا، وإخوانكم أولى الناس بك في الدين والدنيا، وإخوانك أعظم أجرا عند الله في برهم وصلتهم من غيرهم. فابدأ بهم، والداعي الناجح طالب العلم الموفق والخير والكريم الذي يريد الإحسان للناس هو الذي يبدأ بأقرب الناس إليه. فنسأل الله بعزة وجل أن يعيننا وإياك، أن يعيننا جميعا على بر إخواننا وأخواتنا وصلتهم. الأخ والأخت لهم حق كبير، بني إن البر شيء هين دونك منه ذا الذي أبين، وصية من والد حفي بك هديت الرشد من بني. إلى أن قال الأخ والأخ الكبير والشيخ، إن الشيخ بالبر جدير، والعمة والعمة والأخ الكبير والشيخ، إن الشيخ بالبر جدير. فالأخ كبيرا كان أو صغيرا تبره وتحسن إليه، تكون ك انك ارحم الناس واحسن الناس باخوانك في صله موده. نسال الله ان يعيننا جميعا على ذلك، والله تعالى اعلم.
اسابكم الله فضيله الشيخ. يقول السائل: اذا اتفق الورثه على ان يقسم المال بينهم بالتساوي ذكرانا واناثا كما طلب منهم والدهم المتوفى، هل تتم تلك القسمه اسابكم الله؟
اولا، لا يجوز للوالد ان يوصي ورثته ان يسووا بين الذكور والاناث، وهذا من علامه سوء الخاتمه والعياذ بالله. قالوا ان الانسان يتوفى فيكتب في وصيته ما يخالف شرع الله. ليس هناك احد اعلم خلقه من الله عز وجل، من الخلق من الله عز وجل. ولذلك قال: اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب نفعا. وهذا شيء فرضه الله من فوق سبع سماوات، فقسم المواريث واعطى كل ذي حق حقه. ومن هنا اذا كان الاب نسال الله السلامه والعافيه اوصى بهذه الوصيه وهو يرى ان المرأة مظلومة وأن البنت مظلومة، وهذه الخزعبلات التي يصيحون بها اعتراضا على دين الله وشرع الله، فإنها والعياذ بالله وصية جائرة خارجة عن الشرع. وعلى الورثة لا ينفذوا هذه الوصية، لأن إذا نفذت عذب الأب والعياذ بالله بها. هذا الذي يخالف شرع الله من مساواة الذكر بالأنثى على هذا الوجه اعتراضا على قسمة الله من فوق سبع السماوات، صاحبه على خطر، وعليه أن يأخذ الحذر والسعيد من وعظ بغيره. فهذه الوصايا جائرة إذا كانت بنيت على هذا الاعتقاد الفاسد. الأمر الثاني، أن يكون اعتقاد الوالد حسنا وأشفق على بناته ورأى أن بناته مطلقات مرملات ورأى فيهن حاجة، ورأى أن يعني المال كنصيب لهن ما يسع لهن، فأوصى الذكور أن يعطوا الإناث من نصيبهم، وقال لهم مثلا: سأعطوهم حتى يستوون معكم، أو اقسموا المال بينكم وبينهم. حينئذ تنفذ الوصية بطريقة غير هذه الطريقة وتحصل المقصود. أولا، ليس للوالد حق أن يتصرف في المواريث الأساسية. الوصية لا تتدخل في المواريث الأساسية. المواريث الأساسية هذا حكم من الله ما يعقب أحد. فنقول لكم: اقسموا بقسمة الله وأعطوا الذكر مثل حظ الأنثيين. بعد ما تعطوا الذكر مثل حظ الأنثيين تتركون الخيار لكل أحد بطيبة نفسه، يريد أن يعطي شيء يعطيه، لكن أول شيء ينفذ حكم الله وينفذ شرع الله وينفذ حكم الله وقد طابت به النفس. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا نكرا، أي حرج كان، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعليكم أن تسلموا بحكم الله وتسلموا لشرع الله، تنفذوا الشرع وتعطوا كل ذي حق حقه. وبعد هذا، إذا أراد أحد منكم أن يزيد من عنده لإخواني وأخواتي فلا بأس. وهنا أوصي بوصية متعلقة بهذا الموضوع، وهي قضية أن بعض الورثة أصلحهم الله حينما يأتون في قسمة المواريث، خاصة عند قرب الوفاة الوالد أو الوالدة، يثيرون العواطف فتكون النفوس جياشة ومليئة بالحزن، فيقولون: ما نريد هذا المال، نريد أن نتصدق به على آبائنا، نريد أن نتصدق به على أبنائنا، على أمهاتنا. فيقولون: نريد أن نخرج من هذا المال. فيحرجون بقية الورثة، لأن بقية الورثة إذا لم يفعلوا هذا الفعل فسر بأنهم لا يريدون آبائهم، أنه المال أعز عليهم من أبيهم، وهذا من أكبر الخطأ. والمنبغي يعني قد يريد خير ولكن الشر الذي يأتي من ورائه أعظم. أول ما يوصى به الناس تنفيذ حكم الله وتطبيق شرع الله في إعطاء كل ذي حق حقه من التركة. بعد ما ينفذ حكم الله وشرع الله وتعطي كل إنسان حقه، تقول له: هذا مالك بيدك، لا تنسى أباك ولا تنسى أمك، واتركه ينفق هذا المال على أبيه وأمي بطيبة نفس، ولا يكون في حالة حزن شديد أو في حالة العواطف فيعطي المال ثم يندم. وإذا ندم قد نسأل الله السلامة، لا هو بقي له مال ولا هو كسب بر أبيه أو بر أمه. ومن هنا ينبغي على الناس أن ينتبهوا ذلك، وهذا من النصيحة. فعلى كل حال لا تنفذ هذه الوصية إذا قصد بها الاعتراض على شرع الله، ويعرف هذا الاعتراض بأن يكون حال حياته يتكلم في هذه المواضيع وينقم أن الشريعة مثلا سوت بين الذكر والأنثى، فمثل هذا جائر خاطئ ظالم، لأنه لا أعدل من الله في قسمته، وويل له من الله عز وجل إذا أخذه الله باعتقاده. لا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يعتقد أن الله ظلم الذكر أو ظلم الأنثى أو ظلم أحد من الناس، فالخلق أحقر من أن يظلمهم ربهم. إن ربك الله عز وجل لا يظلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ما ربك بظلام للعبيد. فالمقصود من هذا أن الله سبحانه وتعالى ما ظلم أحدا، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض تنفيذ شرع الله وإمضاء حكم الله عز وجل، ثم بعد ذلك من أراد أن يتبرع لأختي أو أخي أو يريد أن يتصرف بميراثي فشأنه ذلك، شريطة ألا يكون عن اعتقاد وخالف الشرع، والله تعالى أعلم.
أسلمكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان الطعام الذي سوف تتصدق به المرأة زائدا أو سوف يرمى، هل يوجب ذلك الاستئذان أسلمكم الله؟
كما ذكرنا لا بأس به ولا حرج، مدامنا وسيرمى وتصدقت به فهي مأجورة، وأجرها في هذا أعظم، أنها أدخلت الأجر على زوجها، خاصة إذا أرادت الخير لزوجها، فتؤجر على النصيحة لزوجها وتؤجر على النفقة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، رجل عليه دين وكان في نيته سداده ولكنه توفي ولم يسدد ذلك، فهل يقضي الله عن ذلك؟ أرجو التوضيح أثابكم الله.
أولا يجب سداد هذا الدين من ماله وتركته إن ترك وفاء، لأن الله جعل قسمة المواريث بعد سداد الديون، كما قال تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين، وقال في الآية الأخرى من بعد وصية يوصى بها أو دين. فالمقصود أنه يقدم الدين يسدد من تركته إذا ترك وفاء، أما إذا لم يترك يسدد عنه أولياء، وفي أصح قول العلماء رحمهم الله. أما لو لم يترك سدادا وتوفي، فإن من أخذ أموال الناس وفي نيته أن يسدد فإن الله يسدد عنه يوم القيامة، لقوله عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أكلفه الله. فالذي يأخذ المال وفي نية أن يسدد ثم يحال بينه وبين السداد، فإن الله عز وجل يؤدي عنه يوم القيامة الحق الذي عليه، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يعذر الشخص إذا اتهم شخصا بشرب الخمر وطالب حقه من القاضي أثابكم الله؟
نعم، إذا قال للشخص وصفه بكونه سكيرا أو يشرب الخمر فهذا ليس فيه حد شرعي، الحد الشرعي في القذف، والقذف يكون بالزنا أو باللواط، فإذا قذفه بالزنا أو باللواط بصريح القذف أو ما جرت العادة بالدلال على كونه دالا على القذف بإحدى الفاحشتين فإنه يقام عليه الحد إذا طالب صاحب الحق، على التفصيل المعروف في حد القذف. أما إذا رماه واتهمه بشيء غير الزنا واللواط له الفاحشة، فحينئذ ينظر فيه. إذا قال له أنت تشرب الخمر البعيد واشتكاه إلى القاضي، فإنه إذا طالب قال أريد حقي هذا اتهمني، فإن أقام شاهدين عدلين على أنه يشرب الخمر سقط عنه التعزير، لا يعذر، سقطت عنه العقوبة، جاء بشاهدين عدلين يشهدان على أنه يشرب الخمر، فهذا يسقط عنه العقوبة. وأما إذا لم يأتي بشهود ولم يأتي بالبينة فإنه يعذره القاضي، والتعزير عقوبة غير مقدرة يترك فيها النظر للقاضي. فمثلا لو قال هذه الكلمة تختلف عقوبتها بالنسبة للأشخاص وللأزمنة والأمكنة والأحوال، فمثلا لو قال لشخص يا سكير، وكان الشخص من أهل الفضل وأهل الصلاح وأهل التقوى، أو قال لإمام مسجد أو قال لعالم أو وصف بها إنسانا ذا دين وذا تقوى أو ذا علم، فهذا تعزير أشد من تعزير من هو دون ذلك. والسبب في هذا عظيم الحرمة التي انتهكها، فإن أذية هذا ليست كأذية غيره. ومن هنا ينظر القاضي في الكلمة التي قالها، مثلا لم يقل أنت تشرب الخمر ليس كقوله أنت سكير، لأن سكير فعيل أي كثير الشرب للخمر، وقال له أنت تشرب الخمر ربما يصدق عليه بمرة واحدة، فتختلف بحسب الألفاظ وبحسب الأشخاص وبحسب الوضع. من قالها أمام الناس ليس كمن قالها في الخاصة بينه وبينه، ومن قالها له في مجمع الناس وأمام الناس ليس كمن قالها، وإذا قالها أمام أولاده وأمام أهله وعرضه ليس كما لو قال له في الخاصة. هذا أمر ينظر فيه القاضي، لذلك التعزير يحتاج إلى نظر لتقرير عقوبته، فيعزره بما يردعه ويردع غيره عن أن يقول هذه الكلمة. وخير للإنسان أن يحفظ لسانه وأن يتق الله في إخوانه المسلمين، وأن يعلم أن الله بالمرصاد، وأنه إن أفلت من عقوبة الدنيا فلن يفلت من عقوبة الآخرة. وكم من إنسان أطلق لسانه في وصف الناس، يعني البعض بمجرد ما يرى الإنسان مع رفقة مثلا سيئة يصفه بالسوء، يصفه بشرب الخمر، يراه مع أناس يتهمه بأفعالهم، هذا لا يجوز، لا يجوز اتهام الناس ولا الوقيع فيهم. بل حتى لو كنت تعلم أنه يفعل هذا الشيء فالسنة أمرتك أن تستره وأن لا تهتك ستر الله على عباده، وأنك إن أردت أن يسترك الله ألا تتكلم بعيوب الناس، وأن تستر الناس بعيوبهم وألا تتحدث بها في غيبتهم، فضلا عن أن يكون ذلك في وجوههم. فنسأل الله بعزة وجلال أن يعصمنا من الزلل وأن يحفظ ألسنة عن أذية المسلمين، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا مستأجر لمحل تجاري ولكني أردت أن أقبله إلى شخص آخر، فقال صاحب المبنى أخذ عليك 50% على تغيير العقد، فهل هذا جائز أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا استأجر الشخص محلا أو دارا أو عقارا فهل يجوز له أن يؤجره للغير؟ وجهان للعلماء رحمهم الله، منهم من أجاز ومنهم من منع، وتوسط بعض العلماء بالتفصيل. فإذا كان الشخص الذي تريد أن تقبل المحل عليه أو يأخذ المحل منك ليس فيه ضرر أعظم من ضررك ومساوي لك أو دونك، جاز لك أن تؤجره ولو لم يرضى صاحب المحل. مثال ذلك أن يكون مثلك، فمثلا لو كانت اللي عندك بقالة وأراد أن يحل يشتري منك البقالة ويتم عقد الإيجار، فحينئذ لا إشكال لأن الضرر متساوي سواء أنت أو غيرك. ولكن لو كان الضرر أعظم، مثلا أن يكون مؤجرك من أجل أن تفتح بقالة فأردت أن تؤجرها إلى شخص مثلا يصلح السيارات ومنه إزعاج، مثلا كالسمكري أو مثلا من يغير الزيوت للسيارات، فهذا فيه ضرر لأنه ضرر أعظم من ضرر البقالة. فالشاهد يفصل بالشخص الذي تؤجر له، فإذا كان مثليا ليس من حقه أن يطالبك بشيء، المحل محلك مدة الإجارة، من حقك أن تستفيد من نفسك ومن حقك أن تؤجره على غيرك، والخمسين في المئة لا يحل له منها شيء، وتؤجره لك أن تؤجر وليس له أن يطالب بشيء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ،
فقط عند الضرر، إذا في ضرر له حق أن يعترض ويمنعك من الإجارة، لكن ليس من حقه أن يطالب بأجر زائد إلا إذا في ضرر يطالب بالزيادة بما جرى به العرف. فمثلا العرف أنها إذا أجرت لبقالة بخمسة آلاف وإذا أجرت لتصريح السيارات بسبعة آلاف، فقال أخذ 2000 زيادة لأن فيها ضرر، هذا عدل ما في شيء، يعني هذا بالعرف. وأما أن يطالب يقول 50%، يعني إذا أجرت بخمسة آلاف تعطي لي 2500، هذا كله باطل وليس من حقه، وليس له أي شيء، الدكان أو الأرض أو العقار ملك لك أن تنتفع به مدة الإجارة المتفق عليها بين الطرفين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: أبي متزوج من زوجتين وأمي هي الأولى، ودائما يتكلم عليها في الغالب بكلام غير لائق أمام أبنائها، وأكثر ما يشتمها بسبب زوجته الثانية. أرجوك يا شيخ أفيدني، ماذا يكون دوري أثابكم الله؟
ما دورك؟ أولا أن تذكر أباك بالله عز وجل، أن تخوفه من الظلم وأذية أمك بدون حق، هذا من النصيحة الواجب عليك، وأولى الناس بالنصح التوجيه منك أقرب الناس إليك منهم الوالدان، فأوصيك أن تغتنم الأوقات المناسبة وتجلس فيها مع أبيك وتذكر بالله. فإن عجزت عن نصيحة والدك تبحث عن قرابة الوالد المؤثرين عليه كأعمامك وجدك وأجدادك ونحو ذلك، أو بني عمك أو عشيرتك ممن يؤثر على الوالد، وتطلعه على الأمر وتقول له أنصح والدي فإنه يسيء إلى أمي ويؤذيها، وبهذا تعذر إلى الله عز وجل. الأمر الثاني بالنسبة للوالدة، فعليك أن تصبرها وأن تعزيها وتسليها وأن تداوي جراحها، وأن تقول لها يا أمه أيهما أحب إليك، أن يكون أبي معك مرتاحا وأن تكوني مرتاحة، أم أن يكون لك عظيم الأجر والثواب في هذا البلاء؟ ستقول عظيم الأجر والثواب في هذا البلاء، ما دام ابتلاها الله عز وجل وأصيبت بهذا البلاء فلا شك أنها ترضى بأن يكون لها أجر البلاء. ذكرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فعلى قدر الحب يبتليك الله عز وجل، فارضي ببلاء الله عز وجل. ثم عليك أن تنتبه لحاجة الأم، خاصة في حدوث الغيرة حينما تنظر أنه يفضل الأخرى عليها وأنه مع الأخرى في حال حسن وأنه قل له يا أمه ألم تكوني مع أبي في حال طيب وحال حسن، ماذا يغني عنك؟ ماذا استفدت؟ إذن هذا المخلوق الذي تريه لا يملك لك نفعا ولا ضرا، وأن النفع والضر كله من الله عز وجل، هذا الذي ترينه بلاء سلط الله عليك، وأمرك الله عز وجل بشيء ووعدك بأشياء، أمرك أن تصبري فإن صبرت فإن الله مع الصابرين، وأمرك أن تصبري فإن صبرت فإن الله يحب الصابرين، وأمرك أن تصبري ووعدك أنك إن صبرت أن العاقبة للصابرين. هذه ثلاثة أشياء تكفل الله عز وجل بها لك. انظري الأيام الحلوة الجميلة لما قضيتها مع أبي، ماذا جنيت منها؟ لأن المخلوق لا يغني المخلوق شيئا، يضحك معه يوما ويبكيه أياما، ويسره يوما ويحزنه أعواما. هذا المخلوق الذي ليس هناك أحد أعظم نعمة عليه من الله عز وجل، الذي خلقه وشق سمعه وبصره وبراه وأطعمه وسقاه وحماه وكفاه، ثم يقول لا ليس لي إله والعياذ بالله، فيكفر بالله عز وجل ويجعل لله الشريك والند ويعبد الحجر والشجر والبقر ويعتقد في غير الله، لكن تقول له وحد الله لا يوحد الله، انظر إلى أي وكان الإنسان كفورا. هذا المخلوق الذي كفر نعمة ربه، ما ترى أن يكفر نعمة المخلوق؟ فانفضي يديك من المخلوق، المخلوق ما عنده شيء، تعطيها قوة نفس أن تعامل ربها، ثم تحيي الأمل في نفسها وتقول لها إن الله سيعوضك خيرا، ربما يوم من أيام يرجع إليك الوالد، لأن الظلم حبله قصير وعواقبه منتهية، لكن الإحسان والصبر غدا سيعرف أنك الزوجة الصادقة وأنك المحبة الصادقة، لأنك صبرت عليه مع الأذية، تقوي نفسية الأم. وأوصيك إذا جئت تقوي نفسية الأم، لا يشترط الكلام الذي أقوله لك، لأن هذا يختلف بحسب اختلاف الأحوال والظروف وبحسب يعني طبيعتك مع الوالدة، لكن أوصيك أن تصلي ركعتين دائما وتجلس مع الوالد. وأذكرك أولا أنك تنصر مظلوم، ومن نصر المظلوم نصره الله، وأنه ليس هناك أحد أحق بنصرتك من أمك، بل هي أحق بالنصرة من الأب، لو الاثنين احتاجا إليك قدمت الأم بإجماع العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها ثلاثة أرباع البر وجعل الأب ربع البر. فحينئذ تحس أنك أمام باب خير إذا وفقك الله عز وجل للأسلوب المؤثر والموعظة المؤثرة، أنك ستنال أجرا عظيما، فبدل أن هذا البلاء يهمك ويغمك في البيت، يفتح الله لك به باب الرحمة في هذه المسكينة التي تحتاج إلى من يذكرها بالله ويصبرها ويعزيها، لأن وضعها صعب. المرأة لو هجرها زوجها وآذاها وظلمها وآذاها وليس عنده غيرها لكان أمرا عظيما، فما بالك إذا كان عندها ضرة، الأمر أشد وأعظم. ثانيا أن يهينها ويؤذيها أمام أبنائها وبناتها، وهذا على كل زوج أن يعلم أن إثمه في أذية الزوجة أمام أولادها وذريتها أعظم عند الله من أذيتها فيما بينه وبينها. الكلام على الزوجة على الأم أمام أولادها، على المرأة أمام أولادها وبناتها وتحقيرها وسبها وشتمها، هذا إثم كبير ووزر عظيم، ولا يعلم أحد مقدار ما تكوى به القلوب وتتأذى وتجرح به النفوس. فتحاول أن تقف موقفا صادقا مع أمك، تسليها وتعزيها، وأوصيك أن تصلي ركعتين تسأل الله المدد والمعونة والتوفيق، تسأل الله أن يفتح عليك، وتقول يا رب بحولك لا بحولي وبقوتك لا بقوتي، تسأل الله تضرع إليه وأنه لا حول لك ولا قوة، سيفتح الله عز وجل عليك. الأمر الثالث أن تصبر على الموعظة، تتخير لها أماكن أوقات مناسبة. ثم بعض النساء يتأثر بمجرد ما يخرج الوالد، تأتي وتقول له ما عليك، هذا الكلام لا يسمن ولا يغني من جوع، الكلام الطيب هو الذي يبقى، لو كان قال لك كلاما طيبا لكان يبقى، لكن ما دام يقول لك هذا السب والشتم هذا ما يغير في الحقيقة، أنت أمنا وأنت التي ربيتينا وأنت التي تعبت علينا وأنت وأنت، جزاك الله كل خير وأسأل الله أن يعظم لك الأجر وأن يرفع لك الدرجة وأن يفعل وأن يفعل، لأن الحق سلطانه قوي، بل نقذف بالحق على الباطل، فأسأل الله أن يجعلك حقا نقذفه على باطله. استعن بالله عز وجل واستمر على هذا وتوكل على الله، فإن الله يعينك ويمدك بحوله وقوته. الأمر الرابع، لا تحزن ولا تتضجر، يعني لا تحس أن الوالد إن عندك مشكلة في البيت، بحيث لأن الشيطان الخبيث من مشاكل الزوجين يحرض الأبناء على أحد، الوالد أو الوالدة، فالبعض يخسر والدة أو والدة، أنت لا تخسر الوالد ولا الوالدة، لأن الوالد والوالدة لو أساء فإساءتهم فيما بينهم بين الله لا يمنع برك لهم، فلا تحمل في قلبك ولا تحقد، عليك أن تنتبه لهذه الجزئية، لا تحمل في قلبك، لأن الشيطان ينفذ من هذه المداخل. كذلك أوصيك بوصية توصي بها إخوانك وأخواتك، إذا رأيت الوالد يسيء إلى الوالدة فقل لإخوانك وأخواتك بمجرد ما يتكلم عليها الكلمة النابية أو يتحرش بوالدتك لأذيتها فاخرجوا من المجلس، وتعودوا على ذلك، بمجرد ما ترون الوالد يهين الوالدة أو يتكلم عليها اخرجوا من المجلس، اخرجوا من الغرفة، لا تحضروا، واتركوه هو وإياها، لأنه هو يريد أن يهينها أمام أولادها، وأنتم بهذه الطريقة تعطوه رسالة عن حبكم لها، وتعطوه رسالة أنكم مع المظلوم، وأن هذا الطريق أعوج، وأن هذا الطريق ليس عواقبه وخيمة، وأنكم لستم معه في ذلك. هذا فيه أدب له وفيه زجر، وهذا من التعزير، ومن حقك أن تعزر والدك بحق من هو أعظم، حق الله عز وجل أو حق الوالدة، ومن هنا تخرج من الغرفة ما تبقى الغرفة، وتوصل الإخوان والأخوات تقول لهم بمجرد ما يأتي والدي يسب والدي أو يشتمها أو يغلط فيها أو يظلمها نقوم ونخرج، منها تسلموا من دخول الشيطان عليكم، ومنها تحفظوا كرامة الوالدة، ومنها تؤدب الوالد، فيكون هذا زاجرا له عن أن يتمادى في غيه أو يظن أن هذا الأسلوب سيؤثر فيكم، وبهذا يعصمكم الله من كثير من الخطأ. هذا مما أوصيك به، وأسأل الله بعزتي أن يعينك وأن يعينه وأن يهديه ويصلحه. نعم.
تفضل. سابقكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم من صلى صلاة مرتين بحجة أن الصلاة الأولى لم يخشع فيها أثابكم الله؟
أما ما ورد في السؤال بالنسبة لمن يعيد الصلاة لأنه لم يخشع فيها، فالإجماع منعقد على أنه لا يجوز ذلك، لا يجوز إعادة الصلاة على أنه لم يخشع فيها، والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تعاد الصلاة مرتين، فدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يعيد الصلاة مرتين، وأنه إذا فعلها مرة برئت ذمته وصعدت صلاته وهي الأصل، إن حفظها حفظه الله وإن ضيعها فإنها تدعو عليك كما جاء في الخبر وتقول ضيعك الله كما ضيعتني، لكن إذا ندم وسأل الله أن يكمل نقصه فهو على خير، لأن هذا توبة. إذا سهى في الصلاة وكثرت وساوس الدنيا عليه حتى انشغل عن خشوعها نقص أجره. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة وما يكتب له إلا ربعها إلا نصفها إلا ثلثها ولما فاته منها خير له من الدنيا وما فيها. يصلي الصلاة فينشغل بهمومه وهموم الدنيا وغمومه فيخرج عن كونه مصليا بهذه الوساوس، أقصد من جهة روحه وقلبه وخشوعه. فعلى كل حال بيّن أنه يكتب له الربع والثلث، ولم يأمر بإعادة الصلاة أو أن يتدارك هذا النقص، وبيّن أنه نقص لا ينجبر، بمعنى أنه لا ينجبر بالمطالبة بالإعادة، وعليه فلا يشرع إعادته. هناك قول شاذ يحكى عن بعض العلماء، لكنه قول شاذ ويردوه، لكن بعض العلماء اعتذر عن هذا القول وقال في حالة واحدة فقط، وهي أن يصلي ولا يدري كيف يصلي، قال في هذه الحالة يعيده. لكن هذا القول مع أنه يصلي ولا يدري ما يصلي قالوا إنه يلحق بالحاقن ويلحق بحضرة الطعام كأنه صلى وليس معه عقل، هذا الذي استثني بحيث أنه يستغرق جميع أركان الصلاة وجميع مواضعها، لكن هذا من أندر ما يكون، وإلا الإنسان قل أن يحدث منه ذلك، وبناء عليه فلا يفتح هذا الباب ولا يشرع إعادة الصلاة ولو لم يخشى فيها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.